أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فمقدم دين مقدمتين، الأولى هي وصيتي لكم وإياي ونفسي لتقوى الله عز وجل وتحصيل مرضاته، فإن العلم الذي يبتغى إذا لم يحصل التقوى وخشية الله فلا بركة ولا خير فيه. وقديما قال أحمد بن حنبل: العلم الخشية، فالعلم الذي يمتدحه الله ويرضاه هو الذي يولد الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمع ضميمك وطالعتك وقراءتك ومذاكرتك لابد من أن يكون لك مع الله عز وجل حال وعمار يساعد على أن يكون هذا العلم نافعا جالبا للذكرى والخشية. أما المقدمة الثانية فهي تتعلق باتباعنا أو لنقل استئنافنا لشرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذلكم أننا ابتدأناه ثم وقفنا عند السبب الثاني، لو تتذكرون من كان منكم يسجل أو يستحضر ويذاكر، وقفنا عند السبب الثاني وحتى نصل الكلام بعضه ببعض ونوالي المقطع الثاني وحتى نصل الكلام بعضه ببعض ونوالي المعلومة بمثلها حتى لا يعني تنقطع حدائق الأفكار كما يقولون، نقدم بمقدمة حول موضوع هذا الكتاب الذي كنا قد ذكرنا به وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما يكون قد صنف هذا الكتاب ولعله من أبرز المصنفات في التاريخ الإسلامي حول هذا الموضوع، إن لم يكن من أقدمها من أبرز المصنفات التي تطرقت لأسباب الخلاف ولتلمس الأعذار لعلماء وأئمة الأمة، من أبرزها إن لم يكن من أقدمها على الإطلاق، يكون قد صنف هذا الكتاب ولعله من أبرز المصنفات في التاريخ الإسلامي حول هذا الموضوع، إن لم يكن من أقدمها من أبرز المصنفات التي تطرقت لأسباب الخلاف ولتلمس الأعذار لعلماء وأئمة الأمة، من أبرزها إن لم يكن من أقدمها على الإطلاق. فهذا الكتاب تعرض أو تطرق فيه شيخ الإسلام لقضية من أهم القضايا العلمية والأدبية أيضا الخلقية التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. فقديما نشأت مشكلة حينما واجه بعض العلماء أو طلبة العلم بعض الأقوال أو المذاهب التي خالفت أو صادمت نصوصا صريحة في الكتاب والسنة، وأدت هذه المواجهة التي حصلت إلى أن تبرز هوة أو لنقل صدام بين المتعصبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من حصلت منهم بعض تلك المخالفات. فيعني كأن هذه المشكلة حدثت في ذلك العصر أو قبله، فأراد شيخ الإسلام أن يظهر أو أن يبين أن هذه المخالفة ليست مقصودة وأن الأمة مجمعة على وجوب اتباع ما ظهر دليله من الشرع المطهر كتابا وسنة. ونص كلامه الذي يدور حوله الكتاب، يعني الكتاب كله يدور حول هذه العبارة، وحبذا لو خرجنا من الكتاب كله بحفظ هذه العبارة فإن فيها الخلاصة لما ينبغي أن نستحضره في هذا المقام. يقول في صفحة 4: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وهذه العبارة الأخيرة والجملة الأخيرة هي لب العبارة الكلية التي ذكرناها، فلا بد له من عذر في تركه، أي في ترك الحديث الصحيح ومخالفته. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أو تصحيح اللفظة لأن حدث فيها تصحيح، جماع الأعذار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل ذلك أن الشيخ الإسلام أورد تفصيلا 10 أسباب، وفي خلال العشرة أسباب أورد أسباب أيضا تفصيلية قد تؤول في النهاية إلى أكثر من 50 سبب كما سيأتي بيانه. لكن جماع الأسباب كلها إلى التي ترجع إلى هذه العشرة، العشرة ترجع إلى هذه الخمسة، جماعها إلى هذه الثلاثة معذرة. أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا السبب أو هذا النوع يندرج تحته الأسباب من الأول إلى الخامس. وجملة هذه الأسباب من الأول إلى الخامس المندرجة تحت هذا السبب متعلقة بالإسناد، متعلقة بالإيه؟ بالإسناد، أي أن وصول الحديث إلى هذا المجتهد أو إلى هذا الفقيه لم يتم بكماله، سواء لم يصل الحديث بالكلية أو وصل بنوع من الخلل، بنوع من الخلل. فهذا النوع متعلق بالإسناد الخاص. النوع الثاني وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه المسألة التي يتكلم عنها بذلك القول الذي قاله النبي، أو عدم اعتقاده يعني أن هذا القول الذي قاله لا يريد به المسألة التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يكون فهمها حتى دي، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالحديث ما أراده المجتهد، أو لم يرد بالمجتهد بما قاله ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جملته متعلق بالكلام عن المتن، كلام عن متن الحديث، ويندرج تحته الأسباب من السادس إلى الثامن. أما النوع الثالث وهو اعتقاده أي المجتهد، اعتقاد المجتهد أن ذلك الحكم الوارد في الحديث الذي خالفه منسوخ، أن الحديث الذي ورد في الباب الذي تكلم فيه المجتهد أن هذا الحديث أو هذا الحكم منسوخ، ويندرج تحته الأسباب من التاسع إلى العاشر. وهذا النوع متعلق بالتعارض والترجيح، تعارض الأدلة والترجيح فيما بينها. إذن هناك جماع الأسباب ترجع إلى 3 أسباب، وتفصيلها إلى 10، وتفصيل تفصيلها ربما إلى أكثر. السبب الأول وقد تكلمنا عنه وشرحناه تفصيلا هو في عدم بلوغ الحديث من أصله، ألا يكون الحديث قد بلغ، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بإيه؟ بإيه؟ بموجبه ولا موجبه؟ إزاي بقى؟ بموجبه بقى متعلقه، الموجب اللي هو الموجب اللي هو الحديث نفسه، الدليل نفسه، الموجب اللي هو الحكم، الموجب اسم مفعول، الموجب اللي هو الحكم الايه المتفرع عنه. وأورد جملة من الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم سبق فيها عدم بلوغهم الأحاديث ومخالفتهم لهذه الأحاديث، ولم يتأتى من هذه المخالفة أي إنكار من الصحابة عليهم لأنه لم تبلغهم الحديث من أصلها. أما السبب الثاني فهو أيضا متعلق بالإسناد، أن يكون الحديث قد بلغ المجتهد لكن لم يثبت عنده هذا الحديث لأسباب ذكرناها وشرحناها. الحديث بلغ بالفعل لكنه لم يقل بمقتضى الحديث، خالف مقتضى الحديث، إما لأن الحديث يعني ضعيف عنده، أو أنه لم يثبت عنده لوجه من وجوه النقد الحديث التي وردت في علم المصطلح. وحديثنا اليوم إن شاء الله نحاول أن نفرغ من الكلام عن السبب الثالث والرابع. والسبب الثالث مندرج أيضا تحت الصنف الأول، هو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هو متعلق بالإسناد. وهذا السبب الثالث اعتقاد بعض الحديث لاجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق الآخر. يعني إيه؟ يعني السبب الثاني الحديث بلغه لكن ثبت عنده أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه مثلا رجل ضعيف. لكن السبب ده مأتاه إن السبب المضاعف للحديث محل خلاف بين العلماء. فعالم يرى إن هذا السبب مضاعف وآخر يرى إن هذا السبب غير مضاعف للحديث أو لا يوجب الرد وهو اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، أي عن طريق آخر يمنع موجب الرد الذي قال به ذلك العالم. هو رأى طريق من طرق الحديث فقال الطريق ده مثلا في سبب مضاعف، وفي طريق آخر للحديث خلى من هذا السبب المضاعف. ده معنى إيه؟ مع قطع النظر عن طريق آخر. فهذا المجتهد لم يصل إليه إلا طريق واحد اللي هو في الطريق الضعيف. وهذا يحصل كثيرا، وربما يعني قرأتم عنه كثير. الشيخ الألباني مثلا وغيرهم من العلماء يقول ببعض حديث قال يقول ببعض مثلا من 30 سنة ثم يقول بصحته وحسن لأنه وقف له على طريق آخر. نعم، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. يعني إيه؟ يعني سواء كانت المسألة الحق فيها معه أو الحق فيها مع غيره. لماذا؟ لأن وجود الخلاف في المسألة في مسألة التضعيف وهل السبب ده يضعف أو لا يضعف، وجود الخلاف فيها هذا مسوغ لذلك المجتهد أن يخالف الحديث مدام حصل خلاف في المسألة دي. تمام؟ نلتمس من هذا الخلاف عذرا لهذا المجتهد في مخالفة الحديث. طب يعني ايه قوله عند من يقول كل مجتهد مصيب؟ دي مسألة أصولية أو عقدية معروفة يتكلمون عنها في أبواب العقائد وأيضا في كتب الأصول في أبواب الاجتهاد والتقليد، وهي القضية المتعلقة بإصابة الحق في المسائل سواء مسائل الأصول الاعتقادية يعني أو الفروع اللي هي الفقهية. الحق فيها متعدد ولا واحد؟ يعني مسألة أصولية لنفرض مثلا مسألة الرؤية، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ هذه مسألة إيه؟ أصولية. طيب مسألة فقهية ثانية، لمس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة فقهية فروعية. نعلم جميعا أن العلماء اختلفوا فيها. بعض الصحابة قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بابن عباس، والبعض الآخر يقول أن الرسول لم يرى ربه. طيب واقع الأمر طبعا الحادثة دي حادثة يعني حصلت مرة واحدة، ومعلوم أن الرسول إما أن يكون رأى ربه أو لا يكون رأى ربه. سليم؟ طيب وكذلك في قضية لمس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، معلوم أن الحق في هذه القضية ما حكم به الله عز وجل واحد، لكن حصل خلاف بين العلماء أو بين من تكلم في هذه المسألة من العلماء بين قائل بأن الحق فيها واحد وأن الحق فيها متعدد. لكن قول أهل السنة الذي ليس عندهم غيره أن الحق في كل المسائل سواء الأصول أو الفروع واحد، حق عند الله واحد، ما حكم به الله في كل مسألة واحد، ولكن نحن لسنا مطالبين أن نصيب كذب الحق الواحد الذي قرره الله عز وجل، لكن مطالبين بشيء واحد. إيه هو الشيء ده؟ استفراغ الوسع في الاجتهاد، بس استفراغ الوسع في الاجتهاد، وبذل النصيحة في البحث وعدم التقصير في ذلك، لأن لو قصر حيؤاخذ على هذا التقصير اللي هو المجتهد. لكنه لو بحث واجتهد واستفرغ وسعه ولكنه لم يصب ذلك الحق في واقع الأمر في نفس الأمر فإنه لا يكون مؤاخذا على ذلك. ودليل هذا القول الذي عليه عامة أو كل أهل السنة وجمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وعامة الأصوليين ومن تكلم في العقائد، هذا القول عليه الجمهور، دليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي رواية عند الحاكم في المستدرك سندوها في مقال: إذا اجتهد فأصاب فله 10 أجور. الشاهد فيها: فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهنا محل نظر أيضا أن نقول أن الاجتهاد ليس لكل أحد، لأن مشترط الحاكم لابد أن يكون فيه صفات إيه؟ صفات الاجتهاد، يعني عموم الآلة التي يحق له بها أن يكون مجتهدا، وإلا فإن من لم تتوفر له صفات الاجتهاد فاجتهد فأصاب يؤجر ولا لا يؤجر؟ لا يؤجر، بل يأثر، لأنه متجرئ، لأنه خالف أمر الله حينما قال: لا تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم لم تمر بالاجتهاد، تمر بالرجوع. فلو رجعت لأهل العلم وأفتوك خطأ فأنت لا إثم عليك مثل المقلد يعني، ولكن لو تجرأت على الاجتهاد وأنت لست من أهله وحتى لو أصبت لا تثاب. بل قال الإمام النووي وغيره من الفقهاء إن القاضي لو لم يكن من أهل الاجتهاد وحكم في مسألة وأصاب فيها الحق ينقض حكمه، لأنه ليس، لأنه أصلا الحاكم مطالب بعزل هذا القاضي غير الأهل، قاضي جاهل ما عنديش أي علم بالفقه ولا بالشرع، ويسلط على رقاب المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، لابد أن يعزل. فأي قضاء يقضي حتى لو أصب كبد الحقيقة لابد أن ينقض. فسواء القول ده بقى قول الجمهور بيسمى في اصطلاح العلماء بيسمى قول المخطئة. قول الايه؟ المخطئة. ليه قالوا قول المخطئة؟ لأنهم قالوا من الحق واحد، فمن أصابه فهو صاحب الحق، وما سواه مخطئون من حيث ايه؟ مخطئون من حيث أنهم لم يصيبوا الحق، ولكن ليسوا مخطئين من حيث أنهم لم يجتهدوا، لا، هم من هذه الناحية معذورون، من هذه الناحية معذورون بل مأجورون. اعتراض يا ريت. طب إذا كانوا معذورين ومأجورين، لماذا مثلا المخالف المخطئ مثلا في قضية في الأصول أو في الفروع زي المتبعة مثلا نحكم بأنهم مخطئين، بل ربما نضللهم أو نفسقهم، أو ربما كما فعل أحمد منع الصلاة وراءهم زي ضلال المبتدعة مش دول مجتهدين برضو؟ نقول إن هؤلاء المجتهدون إذا طبعا توفرت فيهم أو لهم آلة الاجتهاد وخالفوا في الأصول أو في الفروع، تخطئتهم والتشويع عليهم أو وصفهم بالضلال، ده بالنسبة للأصول اللي هم مخالفين في الأصول المبتدعة، أو وصفهم بالضلال أو الفسق أو نحو ذلك، هذا جذرا للعامة عن أن يقتدوا بهذا القول، لأن أهل السنة يعتقدوا أن ما قالوه هو الحق بعينه. سليم؟ فهذه الأفعال أو التصرفات من نحو التضليل والتفسير والمنع من متابعتهم والاهتمام بهم ونحو ذلك، كل هذا لمصلحة عدم متابعة العامة لهم في هذا الخطأ. أما بينهم وبين الله فلا نجزم عليهم بإثم ولا بأنهم يدخلون النار، ودي قضية مفروغ منها في أبواب الاعتقاد والأصول. يبقى أن نقول إن عندنا سواء الأصول أو الفروع، يعني في العقائد أو في الفروع الفقهية، في عندنا مسائل أصول. يعني إيه مسائل أصول؟ يعني مسائل أركان، وفي مسائل دقيقة من الفروع حتى في الأصول. في العقائد في فروع في العقائد، يعني فروع في العقائد يعني لا يضر الخلاف فيه، حصل الخلاف فيها حتى بين أهل السنة. فمسائل الأركان والأصول سواء كانت في الأصول أو في الفروع، مثال مثلا في الأصول الإيمان بالقضاء والقدر، دي من الأوتاد، ها؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، دي من الأوتاد من الأركان في العقائد. وجود الصلاة دي أصول ولا فروع؟ فروع، لأن متعلقة بأعمال في العقائد. احنا هناخد القسم هنا عشان بس نمايز، وليس مقصودنا تحقير او يعني تسفيه فروع الشرع، لا، احنا بس بنمايز. فقضية ترك الصلاة فروع، لكنها من اصول الدين، لكنها من اصول، يعني وجود الصلاة من اصول الدين. فالذي يبحث او ينكر فرضية الصلاة ده يقبل منه ولا لا يقبل؟ لا يقبل ابدا،
لذلك احنا بنقول في الاصول وفي الفروع في مسائل اركان ثبتت بأدلة قطعية مخالفها اذا كان مجتهدا وان كنا بينه وبين الله نعذره ولكنه لابد ان يؤثم ويضلل او يفسق على حسب المخالفة على حسب قدر المخالفة ظاهرا بين الله. ففلان يجي مثلا يقول ان الايمان لا يزيد ولا ينقص في اصله واحد لا يزيد ولا ينقص ماشي. هذا القول مخالف لقول اهل السنة والجماعة فلابد ان نضلل هذا القول ونقول ان هذا القول مخالف لقول اهل السنة مخالف الادلة الصريحة من قبل السنة القطعية ومن هو من قول المرجئة المبتدعة الذين ضللهم السلف. فيوصف هذا القول بالضلال او بالمخالفة لا لشيء الا عشان نسفي هذا القول ونمنع الناس من ان يتبعوه. ولكن قضية اعذار بقى المجتهد هذه بينه وبين الله نعتقد انه لو كان مجتهد فعلا واستفرغ وسعا في ذلك فبينه وبين الله هو معذور ومأجور ان شاء الله. سليم؟ نعم. لذلك حتى شيخ الاسلام تيمية في كثير من المواطن اثناء يتكلم عن المعتزلة والقدرية والشيعة دائما احيانا يعقد او يدرج عبارة يعني بيحاول فيها يعني ينطش من حدة ايه من حدة رده وهجومه على هؤلاء فيقول ان مثل هؤلاء لو اجتهدوا بينهم وبين الله قد يكون لهم اعمال صالحات وطاعات يعني تجد مثل هذه المخالفات ويعذرون باجتهادهم وباستفراغ وسعهم في هذه الابواب. كل ذلك لاجل ان يعني يمهد لقلوب الناس امرين. الامر الاول عدم متابعة هؤلاء المبتدعة والمخالفين. الامر الثاني ان نتلفظ في التماس الاعذار لهؤلاء المجتهدين بحيث ان احنا لا نؤثمهم قطعا ولا نقطع لهم بعذاب او عقاب. المسألة دي وضحت ام لم تتضح؟ احنا بينا هو في قطعيات في اصول واركان دي ما يزعناش ان احنا نلتمس فيها الاعذار المطلقة. ما يجوز فيها الخلاف اللي هي الظنيات واخد بالك دي ما تحتمش لا التأثيم ولا التبديع ولا التفسيق زي قضايا الفروع الفقهية زي ما ذكرنا مثلا قضية مس الذكر هل ينقض او لا ينقض. هذه من الأوزان أو تاجين الأركان احنا قلنا قاعدة فالأمثلة بقى مش هنخلص منها. احنا قلنا قاعدة اللي هي أركان الأصول أو تاج اللي انتقد أو في الفروع المخالف فيها نحن نعذره بينه وبين الله لكن لا نعذره بينه وبين الناس. نقول ده معذور ممكن تتبعوه لا يضلل ويفسق ويبدع ولو اقتضى الأمر القاضي ممكن يعذره ويمنعه من الكلام أو يضربه أو يأمر الناس بهجره خد بالك. لكن الأفعال دي ليس لأنه آثم في واقع الأمر ولكن لأن يضل الناس بضلاله أو بذلته. نعم. ولذلك أسباب فيقول القول الأول إن هم قالوا بأن الحق واحد وأن الذي يصيبه هو الذي معه الحق ومن قال بغيره فهو مخطئ ولكنه معذور. القول ده اسمه قول ايه؟ المخطئة. في المقابل بقى في قول اسمه قول المصوبة. قول مين؟ المصوبة. هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب وهؤلاء على اثنين او على نوعين. النوع الاول بيقولوا ان الحق واحد صح ان الحق عند الله واحد لكن المجتهد اي مسألة اي قول اصابه ما دام اجتهد فهو الحق في حق هو الحق عنده وهو مصيب فيه. يعني هو بيقول الحق واحد لكن بيقول ما دام المجتهد اجتهد واستفرغ الوسع فهو مصيب. القول الثاني من القول الاول او النوع الثاني هم بيقولوا لا الحق مش واحد الحق متعدد. يعني متعدد يعني ان الله لم يستأثر بحق واحد عنده بل كل من اصاب من اجتهد فاصاب قولا معينا فهو الحق بالنسبة اليه. فدول اسمهم الايه؟ المصوبة. وهذان القولان ليس عليه اهل السنة والجماعة للأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة على ذلك وليس هذا مقام بيان هذه المسألة. ولذلك أسباب قال ولذلك اللام هنا لام جر قصدي الإشارة متعلقة بإيه هنا؟ اعتقاد ضعف الحديث بارك الله فيه. فاعتقاد ضعف الحديث له أسباب، وإحنا ذكرنا أن اعتقاد ضعف الحديث هنا قد الأصل فيه أنه قد يكون مسألة خلافية، عالم بيرى السبب ده مضاعف والعالم الثاني ما يرى مضاعف. فمن أسباب اعتقاد ضعف الحديث أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. الراوي الحديث أحد رواة الحديث المجتهد ده يرى ثقة، المجتهد الثاني يرى إيه؟ ضعيف. وهذه مسائل يعني يتسع الكلام فيها لأن علم الرجال واسع. طيب احنا اللي عايزين نعرفه ليه يختلف؟ ليه المجتهدين دول الاثنين دول يختلفوا في تضعيف هذا؟ مش المفروض يتفقوا؟ لا ليس مفروضا. لماذا؟ ليه مش لازم يتفقوا؟ لأن الحكم على الرجال يا إخواني تعرض لأطوار كثيرة في علم النقد، تعرض لأطوار كثيرة، فمن ضمن هذه الأطوار كان الحكم فيها على الرجل مباشرة بالمشافة والمعاينة. يعني إيه؟ يعني إمام مالك مثلا روى عن أشياخ، فعرف الشيخ وعرف أحاديثه وعرف هو متقن ولا مش متقن، حافظ ولا مش حافظ. فلذلك لما الإمام مالك يقول مثلا في فلان بلدي يعني معاه في البلد وشيخه روى عنه يقول عنه ضعيف، ما تلاقيش أبدا أي حد ممكن إيه ممكن يتكلم باهم، يقدم قوله إجماعا لأنه أعرف وأخبر به من غيره، واضح. لكن في بعض أقوال النقد بعض النقاد العلم النقاد يحرم معين اضطر انه يحكم على رجال لم يلتقي بهم. يحرم معين مثلا من الطبقة الخامسة من تابعي 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 التابعين، فيضطر انه يحكم مثلا على رجل من تابعي التابعين هو ما لم يلتقي به. طب حيحكم عليه ازاي؟ حيحكم عليه بالاحاديث التي رواها عنه. يقوم جاي مثلا لتابعي من التابعين من تابعي التابعين شهر ابن حوشب مثلا، يجمع أحاديث كل الأحاديث التي رواها شهر بن حوشب ويقوم يقيس ويقارن بين أحاديث شهر بن حوشب وأحاديث أقرانه ومن هم في طبقته ممن رووا نفس الأحاديث اللي رواها شهر بن حوشب ويشوف هو شهر بن حوشب أكثر أم لم يتقن. هذا النقد هذا الأسلوب في النقد ليس قطعيا، لأنه ممكن يكون في طرق وأحاديث ما جاتش لأحد من عين شهر بن حوشب. لذلك وجدنا من المتأخرين زي الشيخ أحمد شاكر مثلا نقد شهر بن حوشب بهذا الأسلوب وخلص إلى أن حديثه معدود في الحساب، مع أن العلماء جمهورهم على تضعيف حديث شهر بن حوشب. هم نقدوا حديث ابن حوشب وجدوها فيها غير مستقيمة، يعني فيها أخطاء، لذلك وصل أن صدوق يخطئ له أوهام. لكن الشيخ أحمد شاكر لا، أنا نسبرت أحاديث ونقدتها واستقطيتها فوجدت أن أحاديث لا تخالف أحاديث الثقات وهو عندي أحاديث معدودة في الحساب. فده اجتهاد قد يتعرض للأخذ والرد لأنه مش قطعي، بخلاف لما يجي شيخ محدث عارف الشيخ بتاعه وروى عنه كل أحاديث ويعرف أقرانه فيقدر يحكم عليه على وجه القطع أنه ضعيف أو ليس بضعيف. نعم. قال ومعرفة الرجال علم واسع. فلما نلاقي مثلا مجتهد ضعف حديث في مسألة من المسائل وبناء على هذا التضعيف خالف الحديث، فما نقولش هو خالف الحديث وما نقولش، نشوف هو رأيه في الحديث ده ايه، هل هو اصلا اعتبره صحيح عشان يأخذ به ولا هو ضعيف بالنسبة اليه. فاذا وجدناه ضعيفا عنده يبدا عذر بالنسبة اليه ان يأخذ بالحديث. وقد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، يعني العالم اللي هو خالف هذا الحديث قد يكون الحق معه. العلماء التانيين اللي أخذوا بالحديث لم يطلعوا على العلة أو السبب الذي من أجله حكمنا على هذا الراوي إنه ضعيف، فكلهم حكموا بأنه ثقة. لكن دي المجتهد قال لا، أنا اطلعت على علة، اطلعت على سبب معين يبين أن هذا الراوي مجروح ضعيف ما يؤخذ بقوله. ومن علم حج على من يعلم، حيث سعيد الحق معه والإصابة معه. وقد يكون الصواب مع الآخر اللي هو وثق الراوي وأخذ بالحديث لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، أقول لا أنا انا عرفت السبب اللي انت لاجلي جرحت به ذلك الراوي، لكن هذا السبب غير جارح، لا يعد جارحا. زي مثلا روي عن امام البخاري انه ذهب الى بعض الرواه محدثين فوجده يدعو فرسا له بشيء في حجره، عمال يعمل فرس كده تشير اليها بشيء في حجره، فكان يكذب على الفرس، لا امن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك يكون جارحا عند البخاري، لكنه قد يكون غير جارح عند غيره من الائمه النقاد. واضح طبعا هذا المثال. وقد يكون الصواب مع الاخر لمعرفه ان ذلك السبب غير جارح، اما لان جنسه غير جارح، او لانه كان له فيه عذر يمنع من الجرح او يمنع الجرح، وهذا بدوه. اما لان جنسه غير جارح كما مثلنا، يعني نفس هذا الفعل غير جارح عند كثير من النقاد، غير جارح عند كثير من النقاد، او لانه كان له فيه عذر يمنع من الجرح. مثال مثلا راوي احنا مش عايزين. وقد يكون الصواب مع الاخر لمعرفه ان ذلك السبب غير جارح، اما لان جنسه غير جارح، او لانه كان له فيه عذر يمنع من الجرح او يمنع الجرح، وهذا بدوه. اما لان جنسه غير جارح كما مثلنا، يعني نفس هذا الفعل غير جارح عند كثير من النقاد، غير جارح عند كثير من النقاد، او لانه كان له فيه عذر يمنع من الجرح. مثال مثلا راوي احنا مش عايزين نخلط الأمثلة عشان، لكن ممكن نمثل بهذا المثال. راوي معروف عنه انه ثقة في فلان بعينه، والمجتهد لا يعرف ان هذا الراوي احاديثه عن فلان مستقيمة، لكن احاديثه الباقيات ايه؟ غير مستقيمة، ضعيفة، ضعيف فيها، يخلط له اوهام. فالعلماء قد يطلقون القول، يقولون فلان ضعيف، ماشي؟ فالعلماء قد يطلقون القول، يقولون فلان ضعيف، ماشي؟ فالراوي يطلع على تضعيف هؤلاء، لكن عنده مزيد علم ان هذا الراوي عن هذا الراوي بالذات ثقة، وده معنى او لانه كان له في عذر يمنع الجرح. يقول لا، هو مجروح صحيح ولكن ليس مطلق، في الراوي ده بالذات مش مجروح، او يكون ضعيفا في كل الاحاديث التي يرويها عن الراوي فلان، فلان ضعيف مطلقا. زي الامام البخاري روى في حديث في صحيح احاديث اناس ضعفاء، وكان عنده مقدره انه يروي نفس هذا الحديث عن ثقات اخرين، لكن ليه ما رواهاش عن الثقات ورواها عن الضعيف ده بالذات؟ قال لك لان الحديث ده بعينه البخاري علم ان هذا الحديث بعينه اتقنه هذا الراوي الضعيف، واورده لان فيه مثلا فائده اسناديه او فائده حديثيه. واضح؟ فهو بهذا الحديث بعينه البخاري علم. لا طبعا البخاري طبعا مش هيعلم المساله كده باجتهاد او جراء، لابد ان يكون علمها بايه؟ بنقل او بتوثيق. فعلم ان هذا الحديث بعينه اتقنه هذا الراوي الضعيف، فهنا يكون عنده عذر يمنع من الجرح. انتوا صح بتقولوا عليه ضعيف، لكن الحديث ده بقى بعينه ده اتقنه هذا الراوي، فانا اقول به الحديث يقدر ايه؟ يخالفه، ماشي؟ او لانه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا لونه. او العكس، يكون التنويل موثقينه وهو يضعفه فلا ياخذ بهذا الحديث، يعني عكس المساله السابقه. وللعلماء بالرجال واحوال في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر اهل العلم في علومه. رجال رواه اتفقوا النقاد ان هذا الراوي عن هذا الراوي بالذات ثقه، وده معنى او لانه كان له في عذر يمنع الجرح. يقول لا، هو مجروح صحيح ولكن ليس مطلق. في الراوي ده بالذات مش مجروح، او يكون ضعيفا في كل الاحاديث التي يرويها عن الراوي فلان، فلان ضعيف مطلقا. زي امام البخاري روى في حديث في صحيح احاديث لاناس ضعفاء، وكان عنده مقدره انه يروي نفس هذا الحديث عن ثقات اخرين، لكن ليه ما رواهاش عن الثقات ورواه عن الضعيف بالذات؟ قال لك لأن الحديث ده بعينه البخاري علم أن هذا الحديث بعينه أتقنه هذا الراوي الضعيف وأورده لأن فيه مثلا فائدة إسنادية أو فائدة حديثية. واضح؟ فهو بهذا الحديث بعينه البخاري علم. يعني طبعا البخاري طبعا مش هيعلم المسألة كده باجتهاد أو جراء، لابد أن يكون علمها بإيه؟ بنقل أو بتوثيق. فعلم أن هذا الحديث بعينه أتقنه هذا الراوي الضعيف، فهنا يكون عنده عذر يمنع من الجرح. انتوا تحبطوا عليه ضعيف، لكن الحديث ده بقى بعينه ده اتقنه هذا الراوي، فانا اقول به الحديث يقدر ايه يخالفه، ماشي؟ او لانه كان له في عذر يمنع الجرح وهذا دوره، او العكس يكون التنين موثقين وهو يضعفه فلا ياخذ بهذا الحديث، يعني عكس المساله السابقه. وللعلماء بالرجال واحوال في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر اهل العلم في علومه. رجال رواه اتفقوا النقاد على توثيقه او على تضعيفه، ورجال اختلف فيه. تجد ان يختلف حتى في الناقد الواحد، ناقد لمعين قد يكون له في الراوي الواحد قولان، قول يقول فيه ثقه وقول يقول فيه مثلا ضعيف. والمجتهد بقى الناقد الذي يحكم على الاحاديث هنا بيجتهد، يقدم اي الروايتين، اي القولين يحمل عين يقدمه في هذا الرجل بعينه. فمعروف الرجال باب واسع يحصل او يتكلم فيه النقاد على حسب علومهم او اجتهاداتهم في هذا الباب. نعم. ومنها الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد انه سمع في اسباب توجب ذلك معروفة، زي حديث ابي هريرة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. في راوي اسمه عبد العزيز الدارالوردي روى عن راوي عنه. البخاري قال في هذا الراوي لا أدري هل سمع عبد العزيز من شيخه أم لم يسمع. فلما قوم النقاد تعرضوا القضية دي، هو بيقول البخاري يقول لا أدري هل سمع منه أو لم يسمع، وغيره درى، وغيره درى وعلم إن عبد العزيز سمع من شيخه. فشيخ او امام ناقد يقول مثلا فلان ما سمعش، لانه هو مدى علم اللي بلغه ان هذا الراوي لم يسمع، لكن راوي ثاني اثبته مثل هذا الراوي، عالم ثاني ناقد ثاني يعني اثبت ان هذا الراوي سمع من شيخه. في بعض التابعين اختلف، زي مثلا سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب مختلف هل سمع ام لم يسمع. بعض العلماء يقول سمع وبعضهم يقول لم يسمع. طبعا هناك اساليب او هناك طرق لبيان سماع الرواه بعضهم من بعض. هذه الاساليب اما ان يكون بالتنصيص بان يكون ناقد من النقاد ان فلان سمع من فلان، او بوجود اثنان يصرح فيه هذا الراوي الثقه بصفه التحديث، يقول حدثنا فلان فهذا يفيد السماع. كان الكلام في هذا المثال يطول لان مجال اصل علم المصطلح. ومنها أن يكون للمحدث حالان، يعني قضية أن يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد، يعني زي مسألة قضية اللقي والمعاصرة المختلف فيها بين علي بن المديني والإمام البخاري ومسلم. فجمهور المحدثين النقاد يشترط اللقي، وكثير منهم أيضا لا يشترطون اللقي بل يشترطون المعاصرة. فاللي بيشترط اللقي عارفين يعني اللقاء؟ اللقاء يعني بيقولوا لازم يثبت ان فلان قعد مع فلان. التانيين بيقولوا لا ما انفرضش، ما دام الاثنين عاشوا في فترة سنية متقاربة يحتمل ان يكونوا التقوا فيها فنقبل حديثهم ولو لم يثبت انهم التقوا، ما دام في امكانية للقاء، في امكانية للقاء. التانيين قالوا يشترط حدوث اللقاء بالفعل. نعم. وكذلك الاختلاف طبعا في تاريخ الوفيات، تاريخ الوفيات يؤدي الى اختلاف العلماء في هذه القضية ايضا، مما يؤدي الى اختلاف في قبول الحديث ورده. ومنها اي من الاسباب التي تؤدي الى اعتقاد ضعف الحديث عند المجتهدين ان يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل ان يختلف او تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح
وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف فلا يدرى ذلك الحديث من اي النوعين، وقد علم غيره انه مما حدث به في حال الاستقامه. زي عبد الله بن لهيعه قيل ان كتبه احترقت، وبعد ما احترقت كتبه اختلط بعن على كتبه، فايه فبقى يخلص وما بقاش عنده الاصول اللي يراجع عليه، فبقى يحدث من حفظه، فبقى ينسى في بعض الايه في بعض الاحايين. طيب عرفوا انه اختلط مثلا بعد احتراق الكتب، من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط لا يقبل حديثه. ياتي بقى الاجتهاد، مين اللي روى عنه قبل الاختلاط ومين اللي روى عنه بعد الاختلاط؟ قد يكون منصوص عليه وقد يكون مجتهد فيه، يعني بعضهم قال ان اللي روى عن عبد الله بن لهيعة وناس معينين، بعض النقاد قالوا طيب هل المراد للناس دول بعينهم اللي نص عليهم احمد بن حنبل مثلا، او المراد كل من ثبت انه روى عنه في القديم اي قبل ان تحترق كتبه؟ فاذا وقفنا مثلا على نص الان بخاري ان هذا الراوي روى عنه قبل احتراق الكتب، او انه دخل مصر بعد مصر كان في مصر دخل مصر سنة كذا، ومعلوم ان احتراق الكتب كان بعد هذه السنة، فهل ندرجه في الرواة او لا ندرجه؟ في المسائل الاجتهادية عطاء بن السائب مختلف، يعني كان ثقة وبعدين اختلط، وروى عنه رواة قبل الاختلاط ورواة بعد الاختلاط. حماد بن سلمة بن دينار من العلم الثقات لمن روى عن عطاء بن السائب، لكن اختلف هل روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط او بعد الاختلاط؟ قالوا لي قال ان عطاء بن السائب راح البصرة، حماد بن سلمة كان في البصرة، راح البصرة مرتين، فلا يدرى هاتان المرتان كانتا قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، ولا الاولانية كانت قبل الاختلاط والثانية بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة سمع في اي مرة فيهم؟ فهذا مما الاجتهاد فيه اسرح، فلا بد ان يعني يوضع في الاعتبار ان وجود هذا الخلاف بين العلماء يكون مسوغا لرد الحديث وقبوله، وبالتالي بناء المسألة عليه، بناء المسألة الفقهية على هذا الحديث. ومنها ان يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، او انكر ان يكون حدث به معتقدا ان هذا علة توجب ترك الحديث. بعض المحدثين معتمدين على الحفظ، ما كانوش بيكتبوا، فإما زي الزهري او زي اسماعيل بن عياش او غيرهم كانوا كثيرا معتمدون على حفظهم، فاحيانا يحدثون بالحديث، يجر تلميذ يقول له حدثتنا عن فلان عن فلان انا بقول سلم قال كذا، يقول لك انا حدثتك بهذا الحديث؟ تقول نعم، ولا اذكر. فالمجتهد بيقول ده ما دام لم يذكر هذا الحديث يبقى الحديث لا يقبل. هذا مذهب عند العلماء، عند المحدثين النقاد. في قول ثاني يقول لا عبرة بايه؟ لا عبرة بالإنكار والنسيان، ما دام حدثه في حال التذكر والراوي عنه ثقة ضابط يبقى ناخذ بهذه الرواية، لأن النسيان الذي قرأ بعد ذلك لا يؤثر فيما حدث عنه في حال الاستقامة، وإلا فإن كل المحدثين ينسون في أواخر أعمارهم، في أواخر أعمارهم ينسى المحدثون. لذلك الأئمة زي أحمد بن حنبل بعد محن خلق القرآن لم يحدث ولا بإسناد واحد، حتى الخطابات والرسائل التي كان يرسلها لبعض المبتدع أو الخلفاء أو الأمراء كان يذكرها معلقة، يذكر الأثار فيها والأحاديث معلقة، ويعتذر عن ذكر الإسناد بأنه آل على نفسه ألا يحدث. ليه؟ شو بقى إتقان؟ ليه؟ عشان لو حدث في حال الضعف بعد المحنة بقى ضعف، الإمام ضرب وأهين وتعب، فلم يأمن على نفسه أن يخلق، فلو ورد بقى حديث عن أحمد بن حنبل بعد المحنة أنه اختلط فيه، هيدا بقى هيبقى ضعيف. لكن لأنه أراد أن يحفظ على الأمة ما حدثها به من أحاديث أمسك، وهذا من جلالته. وروي ذلك عن كثير من علماء العلم أنه فعلوا ذلك لماذا؟ حفظا لماضيه ولتاريخه. لذلك العالم اذا شاخ او اذا هرم ليس عليه من غضاضه ان يمسك وان يعكف على اعداد والطاعه ويهجر التحديث والتعليم خشيه ان يخلط في العلم، فيؤدي هذا التخليص إلى ضياع علمه كله بعد ذلك. نعم. أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غير أن هذا مما صح الاستدلال به والمسألة معروفة. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم، وده قول بعض الحجازيين من الرواة المحدثين، قال نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقون ولا تكذبون. ليه؟ لأن العراق كثرت فيه الفرق المتبعة وشاع فيهم الكذب، وشاع فيهم الكذب، فلم يعمل هؤلاء العلماء. وأصل أصول الأحاديث خرجت من فين يا أخوان؟ من مكة والمدينة، من الحجاز. إذا أطلق الحجاز فنرد به مكة والمدينة. أصول الأحاديث خرجت من مكة والمدينة لأن الصحابة خرجوا من فين؟ من مكة ومن المدينة. فالبلدان التي شاع فيها الكذب احتاط فيها علماء الحجاز بالذات، لأنهم أرادوا أن يحفظوا أحاديثهم من أن تختلط بأحاديث أهل العراق. وقيل لآخر حجازي، يعني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة؟ قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وده طبعا يعتبر إيه؟ عنف، قول عنيف. لأن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن عبد الله بن قيس عن عبد الله بن مسعود بإسناد أئمة، وكلهم عراقيون ولا فيهم واحد مثل حجاز. فمش معقول يسأل عن هذا الإسناد اللي فيه أئمة ويقال مفيش ولا واحد حجازي فليس بحجة. فطبعا هذا استئناد شديد، ولكنه كان مذهب لبعض العلماء، كان مذهب لبعض العلماء انه لا يقبل احاديث الا اذا كانت حجازيه، رواتها حجازيون عشان يضمن صحتها. واضح؟ فلو عالم رد حديث لاجل هذا مسوغ لرد الحديث، فلا نقول انه خالف هذه السنه. ووجدنا اقوال الامام مالك خالف فيها احاديث، لانه لم يعتبر الاحاديث التي رواها اولئك العراقيون، لان في كثير من الصحابه ذهبوا الى عراق زي عبد الله بن مسعود او موسى الاشعري وغيرهم من الصحابه. وهذا اي هذا القول الذي قال به اولئك الحجازيون لاعتقادهم ان اهل الحجاز ضبطوا السنه، اعتقادهم ان اهل الحجاز ضبطوا السنه فلم يشذ عنهم منها شيء، وان احاديث اي اعتقادهم ان احاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب اوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى في المقابل بقى، بعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين. وبعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين، وان كان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. اكثر الناس اي جمهور العلماء والنقاد على ترك التضعيف بهذا. هذا دي عائدة على ايه؟ على التضعيف بالبلدان، يعني احاديث البلد الفلاني ضعيف، احاديث البلد الفلاني توقف فيها. لا، التضعيف بهذه القضية لم يعتبرها ائمة النقاد وجمهورهم وكافتهم وعامتهم، الجمهور منهم يعني لم يعتبر التضعيف بهذا السبب. قال فمتى، الفاء هنا بيسموها فاء تشريعية، ده مفرع على ايه؟ على قولي ان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. فمتى مفرع على ذلك؟ فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا او عراقيا او شاميا او غير ذلك. وهذا شبيه بعبارة قالها الامام الشافعي رحمه الله، قال ان الحديث متى كان اسناده صحيحا اقول به سواء كان حجازيا او شاميا او عراقيا. هذا كلامه رضي الله عنه. وقد صنف ابو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد اهل الامصار من السنن، بين ما اختص به اهل كل مصر من الامصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها. كل ده عشان ايه؟ عشان يميز احاديث مفاريد اهل الامصار
عشان يبين ايه الاسانيد او الاحاديث التي انفردوا بها وخالفوا بها ايه غيرهم من الرواه والمحدثين، لان طبعا ده كان يفيد بعض المحدثين وكان يفيد بعض الفقهاء، كان يفيد بعض الفقهاء لاسباب اخرى غير هذه، غير هذه الاسباب التي تسبب اعتقاد المجتهد ضعف الحديث. يبقى خلصنا من السبب ده، هو اعتقاد المجتهد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه في غيره، هذا قد يكون لاسباب ذكرنا تفصيلها. السبب الرابع وهو يندرج ايضا تحت الصنف الاول المتعلق بالاسناد، وهو متعلق في شروط قبول الخبر، في شروط قبول الخبر، وهو اشتراطه، اشتراطه اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد، اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. بعض المجتهدين من أهل الرأي من الحنفية اشترط ان الحديث لابد، الحديث اللي عايزين نعرف صحيح ولا مش صحيح، لا يكفي ان يكون اسناده صحيح، لا يكفيش، لا لابد ان يعرض على ايات الكتاب والاحاديث المتواتره والمستفيضه. فاذا خالف هذا الحديث الاحاد مقتضى ايه او مقتضى احاديث اخرى فلا يكون الحديث مقبولا وان كان سنده صحيح. هذا قول بعض المشاهدين، فالمقتضى هذا القول انه حيرد الحديث ولا يعمل بمقتضاه، وهذا عذر له في ان لا يعمل بمقتضى هذا الحديث. يقول رحمه الله مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، فيقول ان الاسناد صحيح نعم، لكن لابد من شرط اخر لقبول الخبر الحديث، ان يكون موافقا لمقتضيات النصوص الاخرى من الكتاب ومن السنة. وكذلك اشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قياس الاصول، وهذا الشرط للحنفية لأهل الرأي، يقول الحديث اللي يخالف بعض الأصول الأخرى أو يخالف القياس، يعني يخالف مقتضيات نصوص أخرى عشان نقبله لابد أن يكون الرواة فيه فقهاء. ليه؟ لأن الحنفية كان عندهم شك من المحدثين، كان عندهم ضعف ثقة في المحدثين، يعتبر المحدثين مجرد إيه؟ ناس جميعا خلاص بيجمعوا يقمشون فقط، فيقولوا لا آمن من المحدث العادي اللي هو بيحفظ وخلاص، ان هو لو حفظ حديث والحديث ده مخالف للقياس والاصول انه يحفظ الحديث خطأ، فتكون هذه المخالفة من خطئه هو وليس من الحديث نفسه. لكن اذا كان الراوي فقيه وعارف الاصول وعارف القياس وعارف المسائل الاخرى وعارف مقتضيات النصوص الاخرى، لما يروي الحديث ويجد في هذا الحديث مخالفة ثم يرويه ضابطا له، بس هذا حنعرف ان هذا الفقيه علم ان هذه المخالفة من الحديث نفسه وليست خطأ من الرواة. فهمت الحتة دي؟ ان الراوي الفقيه حيكون اضبط من خبر من حيث ايه؟ من حيث ان المخالفة دي ليست خطأ عادية، بل هي عين المخالفة الموجودة في نفس الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو رواه محدث آخر مش فقيه، ممكن تكون المخالفة دي خطأ منه نفسه. ولكن طبعا هذا المأخذ غير معتبر، لأن الراوي متى كان عدلا صدوقا ضابطا فإننا نأخذ بروايته حتى ولو كانت مخالفة. لكن بتقول إيه هنا بقى؟ المخالفة هنا تضبط، لأن شيخ الإسلام تيمية قعد وأصل قاعدة، قال إنه لا يمكن يأتي حديث إسناده صحيح ويخالف القياس أو المعقول بحال من الأحوال، مش ممكن. نصوص الشرع تأتلف ولا تختلف، تتلافى ولا تتنافر، دي قاعدة مضطربة. إنما التنافر والاختلاف والمخالفة ده في ذهن مين؟ في ذهن المجتهد نفسه. ولأن القيم له كلام واسع ومتشعب ورائع في أول كتاب، في أول مجلد وثاني مجلد من كتاب إعلام أو إعلام الموقعين، تعرض فيه لبعض الاحاديث اللي الحنفية قالوا فيها انها مخالفة للقياس فلم يأخذوا بها، وبين ان هذه الاحاديث صحيحة موافقة للقياس والاصول وليست مخالفة للشرع، بل الادلة المتضافرة تؤيدها وتنادي عليها. ده كل ده عشان احنا ايه نثبت اصل هنا يخالف اصل اهل الرأي. ان اهل الرأي عندهم قاعدة ان الحديث او خبر الاحاد لابد ان يكون متوافق مع الاصول والنصوص الاخرى. ده دعوة منهم عشان يقول عشان النصوص كلها تأتلف، ما يجيش في نص كده يشذ. امين، لا تشذ ابدا النصوص اذا صح اسنادها. اذا صح اسنادها فلا بد ان تكون موافقة للنصوص وللمعقول وللقياس وللاصول، لا في اي حال من الاحوال، ولا يمكن ان تخالفها. وكذلك اشتراط بعضهم، هذا الشرط ايضا لأهل الرأي لبعض الحنفية، اشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما هو معروف في مواضع. قالوا ان في بعض احاديث ما يمكن نقبلها على علاته. ليه يا اخوانا؟ قالوا لان الحديث المفروض انقي على مسامع الناس، فلابد ان يروي هذا الحديث اكثر من واحد، خمسة ستة عشر مثلا. انما في مسألة زي دي تعم بها البلوى ويحتاجها كثير من الناس، والمفروض الرسول تكلم عنها على ملأ ومسمع من الناس وما يرويهاش الا واحد بس، لا يمكن يكون الحديث صحيح، لابد من الخطأ فيه من الراوي. ده كلام مين؟ كلام الحنفية. وهذا ايضا قول مردود عليه. احنا بغض النظر احنا بنقول ده عذر، هذا عذر لمن؟ للمجتهد في مخالفة الحديث. فلما يجي مجتهد يخالف حديث يقول له عندك عذر، العذر ده ان مثلا هذه المسألة فيما تعم به البلوى وراوي الحديث يعني لم يرد، او الحديث لم يرد الا من طريق واحد في مسألة تعم بها البلوى، نحتاج فيها الى استفاضة والى شهرة في الاثر او في الحديث، فلا نقبل فيه الحديث الاحاد. ولكن في واقع الامر تنظيرا للمسألة دي مردود عليه، ان المسألة التي تعم بها البلوى لابد الحديث الاحاد. ولكن في واقع الامر تنظيرا للمسألة دي مردود عليه، ان المسألة التي تعم بها البلوى لابد فيها من الاستفادة، هذا مردود عليه. والدليل عليه احاديث كثيرة جدا مما تعم به البلوى، ثبت ان احاد الصحابة فقط كانوا يعلمونه، زي مثلا قضية محاربة المرتدين مما تعم به البلوى. حديث الرسول لما قال امرت ان اقاتل الناس، ده الرسول بيشرع قضية سياسية، والمفروض القضية السياسية والجهادية دي المفروض كبراء الصحابة يكونوا عارفينها، ما حصلش فيها خلاف. لكننا وجدنا كبراء الصحابة قاطبة خلفوا ابو بكر الصديق في هذه المسألة. حديث حديث يعني هذا الدليل ان ايه؟ ان ربنا قد يعصي من امة برأي واحد ينهمه السداد فيه. فكل الصحابة خالفوه، عمر بن الخطاب نفسه خالف ابو بكر في هذه القضية، تقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مع ان ابنه عبد الله روى هذا الحديث. ودي مسألة تعم بها البلوى ونحتاج لاستفاضة وشهر، ولكنها لم تستفيض، رواه واحد او اثنين من الصحابة ولم تنتشر بينهم وحصل فيها الخلاف، وعصم الله الأمة به برواية عدل واحد فيه، إلى غير ذلك من المسائل التي ربما مرت معنا يعني كثيرا، يعني تحصل فيها البلوى ولكن يكتفى فيها برواية الراوي الواحد. لذلك العلماء مثلا لما تكلموا في إيه؟ ها؟ حديث ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده الحديث اللي رواه ابو بكر الصديق، فانهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فابو بكر لم يروي الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، دون وسمتلوه وسمتلوه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فإنهم قالوا عصروا مني دماء وموالهم إلا بحقها، قال والزكاة من حقها. وما وصلوش، لو وصل له حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كانت إيه نص قاطع في الموضوع تحت المسألة، وكان احتج به أبو بكر على غيره من الصحابة. نعم.
بهذا القدر كان هذا استغفر الله العظيم.